بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع. قال عن سعيد بن ميناء عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها. قيل لسعيد: ما لا تبيعوها؟ يعني الكراء. قال: نعم. رواه أحمد ومسلم. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بأحكام الإجارة، وفي هذا الباب يقول إن هو يجوز أن يطلق لفظ البيع ويراد منه الإجارة، وأن الشارع استخدم لفظ البيع بقصد الإجارة. ولذلك الفقهاء يقولون إن الإجارة بيع المنفعة، فلما كانت هبة وإعطاء وتمليكا للمنفعة صح أن تسمى بيعا، وعليه يحمل قوله: ولا تبيعوها، يعني ولا تؤاجروها، أي ولا تبيعوا منفعتها لأجل معين، فإن هذا النوع من العمل ومن العقود، هذا النوع من العقود يسمى بيعا، وهو في حقيقته إجارة. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على قوله إنه مجلت يداه، يعني علي رضي الله عنه، بسبب العمل الشاق الذي قام به. وهذا العمل الذي قام به إنما قام به ليسد به خلته ويدفع به الجوع الذي تعرض له، كما بين ذلك في سبب ورود هذا الأثر. ولذلك يقول الشارح: وحديث علي رضي الله تعالى عنه فيه بيان ما كانت الصحابة عليه من الحاجة وشدة الفاقة والصبر على الجوع وبذل الأنفس وإتعابها في تحصيل القوام من العيش للتعفف، أي من أجل التعفف عن السؤال وتحمل المنن، يعني من الناس. فلذلك أجهد نفسه رضي الله عنه في هذا العمل مقابل ما يجني ويحصل عليه من مال. قال: وأن، أي وفي هذا الحديث دليل على أن تأجير النفس لا يعد دناءة. وقد آجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه كما مر معنا إذ رأى الغنم على قراريط لأهل مكة، وآجر نفسه من خديجة رضي الله عنها فعمل لها في تجارتها، ومن قبله آجر موسى نفسه على رعاية الغنم كما جاء ذكر ذلك في كتاب الله، ولذلك لا يعتبر هذا العمل من ما تستنكفه النفوس. لكن هذا الأمر ليس على إطلاقه، بل ينبغي أن يقيد بما مر بنا، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أجرة الحجام وما شابهها من تلك الأعمال التي فيها شيء من الدناءة وفيها شيء من القذارة، ولذلك لم يؤذن فيها لكل إنسان أن يؤاجر نفسه وأن يشتغل فيها، سواء كان مضاربا أو كان مؤاجرا، كله يدخل في باب الإجارة. أي؟ قال: وإن كان الاستدلال به على جوازه، وإن كان المستأجر أو وإن كان المستأجر غير شريف، لأن عليا كما مر بنا رضي الله تعالى عنه آجر نفسه من يهودي، أو كان كافرا والأجير من أشراف الناس وعظمائهم. قال: وأورده المصنف للاستدلال به على جواز الإجارة معاددة، يعني بالعدد، يعني أن يفعل الأجير عددا معلوما من العمل بعدد معلوم من الأجرة، وإن لم يبين في الابتداء مقدار جميع العمل والأجرة، يعني مقدار جميع العمل ومقدار جميع الأجرة، ولو بين مقدار جميع العمل وجميع الأجرة أيضا لصح، كان يقول له: أستأجرك على أن تنقل لي 100 كيس من الذرة أو من القمح أو من الشعير، كل كيس بكذا، فيكون مقدار الأجرة معلوما ومقدار العمل معلوم. ولو أنه اتفق معه على أن ينقله، على أن يستأجره لنقل شيء معين وحدد الأجرة، وإن لم يعين عدد المنقول فذلك أيضا جائز، وهذا الذي أشار إليه بقوله: ولم يبين، وإن لم يبين في الابتداء مقدار جميع العمل، يعني وجميع الأجرة. قال: وحديث أنس، يعني الأول، حديث أنس رضي الله تعالى عنه فيه دليل على جواز إجارة الأرض بنصف الثمرة الخارجة منها، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر في كل عام، وكذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حيث بين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل يهود خيبر على أن له النصف. قال: وقد تقدم بسط الكلام على إجارة الأرض وما يصح منها، يعني في حديث جابر وفي حديث ابن مسعود الذي مر بنا في باب الإجارة، حيث جاء ما ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إجارة الأرض، وعرفنا أن الأمر المنهي عنه والصور المنهي عنها إنما كان الناس يفعلون شيئا، وهو أن يأتي الإنسان إلى الأرض ويقسمها قسمين، ويستأجر إنسانا يزرعها على أن له هذا القسم وأن للمستأجر ذلك القسم بعينه. وفي الغالب عندما يختار صاحب أو رب الأرض يختار المواطن التي يكثر فيها الإنتاج، كأماكن جريان الجداول والأماكن المنخفضة التي يغمرها الماء، ويترك الجوانب العالية أو الجوانب التي أرضها ليست بذات ثراء في الثمرة، يتركها للمستأجر أو للعامل، فلما كان هذا الفعل يؤدي إلى الخصومة ويؤدي إلى النزاع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يؤجرها على جزء معين من الثمرة فذلك هو الذي فعله صلى الله عليه وآله وسلم. وعرفنا في كتاب الإجارة وفي أبواب الإجارة ما يغني عن إعادته في هذا الموطن. نعم. أيه هنا ليس مجهول، لأنه وبين يعني القاعدة التي ينطلق منها معرفة الأجرة، هذه معلومة. فالمرأة آجرت علي رضي الله عنه على أن يجبد لها كل دلو بتمرة، هم لم يحددوا عدد الأدلية التي تحتاجها ولم يحددوا عدد التمر الذي يستحقه، لكن هذا لا يخفى. وكونهم حددوا الوحدة والمعادة فهو كاف، لكن لو كان العقد على خلاف ذلك وهو بأن تستأجره على أن يجبد لها هذا الماء وتعطيه كمية من التمر، هي لم تحدد الكمية، ولذلك مر بنا في نهى عن قفيز الطحان لأن كان ذلك ينبني عليه جهالة، فقفيز الطحان قد لا يعلم مقداره وقد يكون غير مناسب لكمية الطحن فيؤدي ذلك إلى الخصومة. هذا هو الذي ورد فيه النهي، أما وإنهم حددوا المقدار الذي يستحقه على كل دلو فأصبحت هذه الإجارة بالمعادة تنزل منزلة الإجارة المعلومة، ولذلك جاز. قال: وكذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد تقدم بسط الكلام في على إجارة الأرض وما يصح منها وما لا يصح في باب المزارعة. ثم قال رحمه الله: نعم، لكن هو ربما فهم منه أن تسمية القدر المعلوم سنويا يعني بمثابة الأجرة، فيكون إذا قلنا قسنا المؤاجرة عليه فكما يجوز الهبة كل عام تجوز أيضا الإجارة بعقد العام. هذا محل الشاهد من حديث أنس، يعني أن أنس لما بين أن الأنصار تكفلوا بأن يعطوا المهاجرين في كل عام نصف الثمرة، نصف الثمرة، وأنهم هم يقومون يعني بالمؤونة وبالعمل. قوله على أن يكفوهم المؤونة والعمل، هل هذا راجع إلى الأنصار فتكون المسألة من باب الهبة، أو تكون راجعة إلى المهاجرين؟ فإذا كانت راجعة إلى المهاجرين تكون من باب الإجارة، لكن لما عرفنا من خلال الأحاديث الأخرى ومن خلال السنة أو السيرة التي كان عليها الأنصار أنهم لم يكلفوا المهاجرين شيئا كان ذلك من باب الهبة. لكن لو حمل الكلام على ظاهره وأن المهاجرين يكفونهم العمل والمؤونة فإن ذلك يكون بمثابة الإجارة. نعم، إيه ده جائز، لأنه هذا ما هو مشاهرة مثل ولا مداومة ولا مياومة ولا معاددة، هم اتفقوا معهم مثلا على أن كل دلو يخرجونه بكذا، لا، وإنما قالوا هؤلاء العمال الذين يعملون في الغالب أنهم على خبرة يستطيعون معرفة عمق الماء ويقدرون العمل الذي يقومون به، هل فهذا الأمر جائز لأنه أجرة معينة على عمل معين فيندرج تحت باب الإجارة الجائزة. قال: وعن سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال من كان له فضل أرض، ومعنى فضل أرض يعني أرض زائدة. من كان له فضل أرض أي من كانت له أرض زائدة عن حاجته فليزرعها، يتولى زراعتها بنفسه، أو ليزرعها أخاه أي يعطيها أخاه على سبيل العارية يزرعها. ولا تبيعوها أي ولا تؤجروها. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، واستدل به بعض أهل العلم على النهي ومنع كراء الأرض، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. والجمهور على أن هذا الأمر إما أنه منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث آجر أو حيث زارع يهود خيبر على النصف، أو أن هذا محمول كما مر بنا على الندب وعدم، والتأجير محمول على الكراهة. وإن كنا قد ذكرنا في ذلك الوقت أن حمله على الكراهة أيضا فيه نظر، لأنه يعني يصعب أن نقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ما هو مكروه، فيحمل ذلك على أن هذا الفعل كان في زمن من الزمان ثم نسخ. نعم. لا لا يلزم، لأن العمرة أن يعطيها هي مدى الحياة، وأما الاستزراع قد يعطيها له سنة يدخل في باب العارية أكثر من دخوله في باب العمرة. قال قيل لسعد راوي الحديث، أو قيل لسعيد يعني ابن ميناء الذي روى الحديث عن جابر، ما لا تبيعوها يعني الكراء، يعني هل يريد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يريد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تبيعوها يريد بذلك أي لا تكروها ولا تؤاجروها؟ فقال إيه؟ نعم، أي إنه يريد بها ذلك، ولا يريد بها صريح البيع. وهذا الحديث يدلنا على أنهم يطلقون البيع ويريدون به الإجارة، وقلنا إن المناسبة أن الإجارة بيع المنفعة، فجاز أن يسمى هذا الفعل بيعا. قال رواه أحمد ومسلم. يقول الإمام الشوكاني معلقا، قال قد تقدم الكلام على ما اشتمل عليه الحديث في المزارعة، وأعاده المصنف هنا للاستدلال به على صحة إطلاق لفظ البيع على الإجارة، وهو مجاز من باب إطلاق الحكم على الشيء وهو لما هو من الأشياء التابعة له، كإطلاق البيع هنا على الأرض وهو لمنفعتها أي لبيع المنفعة. ثم قال رحمه الله باب الأجير على عمل، الأجير على عمل متى يستحق الأجرة. باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة، وحكم سراية عمله يعني متى يستحق الأجرة. يذكر العلماء أنه يستحق الأجرة عند إكمال العمل، إلا إذا اشترط أن يدفع له جزء من العمل أو جزء من الأجرة، أو جعل الأجرة منجمة على حسب ما ينتج من عمل، فكل ذلك جائز سائغ. لكن لو أطلق فإنه لا يستحق الأجرة إلا إذا أنجز العمل. ثم ألحق بالمسألة موضوعا آخر، قال وحكم سراية عمله، والمراد بالسراية يعني ما يترتب على العمل، أحيانا قد يعمل الإنسان عملا يترتب عليه تلف، فهل الأجير إذا أدى عملا وترتب على أداء العمل خطأ نشأ عنه خسارة، سواء كانت الخسارة في النفس أو في العضو أو في الأعمال التي يؤديها، كأن يأتي إنسان يريد أن يصلح بيتا فيترتب على الإصلاح سقوط هذا البيت، أو إنسان يريد أن يحفر بئرا فيترتب على الحفر سقوط إنسان وهلاكه وموته، أو أن طبيبا يستأجر لعلاج شخص فيترتب على العلاج هلكته أو تلف عضو من أعضائه، فما هو الحكم؟ هذه المسألة أراد المصنف رحمه الله أن يبين الحكم فيها، فعقد لها هذه الترجمة بقوله: باب الأجير متى الأجير على عمل متى يستحق الأجرة. هذه مسألة. والمسألة الثانية: حكم سراية عمله. ما حكم سراية العمل؟ ما حكم ما يترتب على العمل من متلفات؟ من الذي يتحمل تلك المتلفات؟ يقول رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنا، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. قال: رواه أحمد والبخاري. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. قال: الحديث رواه أحمد. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. قال: الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. الحديثان الأولان أوردهم المصنف للكلام على الجزء الأول من العنوان: متى يستحق الأجير أجره. والحديث الثالث ساقه لبيان حكم سراية العمل. أما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الأول، والذي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز وجل، يعني أن هذا حديث قدسي، لأن الأحاديث التي يرفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه تسمى بالأحاديث الإلهية وبالأحاديث القدسية، تنسب إلى الله جل وعلا وتنسب إلى الذات المقدسة، ولذلك يسميها العلماء بالأحاديث القدسية. يقول: ثلاثة، يعني ثلاثة أصناف من الناس أنا خصمهم يوم القيامة، يتولى الله سبحانه وتعالى خصومتهم، ذلك لأنهم إنما فعلوا أشياء هذه الأمور منوطة بالله جل وعلا، ولذلك يتولى الله فيها الخصومة، لأن أصحابها قد ظلموا، ولأن الظلم الله سبحانه وتعالى تكفل أن ينصر المظلومة ولو بعد حين، ولذلك هو يتولى جل وعلا هذه الخصومة المخاصمة المرافعة عن هذا الإنسان المظلوم. ثم قال: ومن كنت خصمه فقد خصمته، ومعنى خصمته يعني أقمت عليه الحجة، بمعنى أنه غلب، والله سبحانه وتعالى إنما يغلبه لأنه ظالم، ولأنه لا حجة له فيما فعل، ولأنه تجرأ وفعل شيئا محرما منهيا عنه، ولذلك يخصم، يعني يكون محقوقا، يكون غارما لذلك الفعل الذي فعل. قال: من كان له، نعم، قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرب يخصمهم يوم القيامة، لأن الخصومة في ذلك اليوم لا يمكن للإنسان أن يفتدي بها، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه في ذلك اليوم لا يجد الإنسان ما يفادي به نفسه حتى يقول: أني أستطيع أن أدفع عني تلك الخصومة. ولأن الخصومة في ذلك اليوم تستوجب فضح صاحبها، وتستوجب إلحاق العذاب به، وتستوجب دخوله النار، ونكايتها أشد وأعظم من خصومة الدنيا التي يمكن أن يوجد من يستطيع أن يدفع عنه تلك الخصومة، أو أن يخفف عنه من وطأتها ومن تبعتها. لذلك قيدها صلى الله عليه وآله وسلم نقلا عن ربي بأنها تكون يوم القيامة. قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. وخصمه طبعا منصوبة على أنها خبر، ها، خبر كان. ومن كنت خصمه خصمته، ومعنى خصمته يعني أقمت عليه الحجة وألزمته تلك الخصومة. هؤلاء الثلاثة، قال: رجل أعطى بي ثم غدر. ومعنى أعطى بي يعني أعطى بي، أي حلف بي يمينا على أن يفعل شيء ثم غدر في فعل ذلك الشيء. فلما ركن الناس إليه بسبب اليمين التي أقسم، وبسبب اليمين التي ألزم بها نفسه، تولى الله سبحانه وتعالى تلك الخصومة، لأن هذا الذي غدر بعد أن حلف اليمين كأنه استخف بالله واستهزأ بالله ولم يراعي حرمة لله، ولذلك تولى الله سبحانه وتعالى خصومته يوم القيامة عن من غدر به. هذا قوله: رجل أعطى بي، أي أعطى بي العهد، أو أعطى بي الأمر، بمعنى أنه حلف بالله جل وعلا ثم غدر. ورجل، ولذلك هذه اليمين التي يحلفها الإنسان وهو ينوي بها الغدر أو الكذب يسميها العلماء باليمين الغموس، وهذه اليمين لا تكفرها كفارة اليمين، لا تزيلها، وإنما هي من الكبائر التي تستوجب التوبة، أما مجرد الكفارة فلا تنفعها. ولذلك الله سبحانه وتعالى توعد فاعلها بأنه يخصمه يوم القيامة، وأن هذه الخصومة تستوجب دخوله النار، فلذلك كانت من الكبائر وتسمى باليمين الغموس. واليمين الغموس هي اليمين التي يغمس صاحبها في النار. ورجل باع حرا وأكل ثمنه، باع حرا أي استعبده بعد أن كان حرا وأكل ثمنه، يعني أنه باع، وإنما عبر عن تصرف في البيع التصرف في الثمن بالأكل، لأن الأكل هو غالب المصروفات التي يصرف فيها الناس الأموال، فعبر هنا بما هو الغالب، وليس المراد أنه لو باعه وصرف ثمنه في شيء لم يأكله لا يلحق هذا الإثم. يعني لو باعه وصرف قيمته في بناء بيت أو في شراء مركوب أو في استعمال غير الأكل والشرب أيضا الوعيد قائم، ولكن الشارع إنما عبر بما هو الغالب في المصروفات وهو الأكل والشرب، ولذلك قال أكل ثمنه، فجاء التعبير بما هو الغالب. وهذا القيد وهذا التعبير ليس له مفهوم حتى يقال إنه لو صرفه في غير الأكل لا يلحقه ذلك الوعيد. نعم، ليس له مفهوم. نعم، ملغي. وقوله فأكل ثمنا، وإنما تولى الله الخصومة، خصومة من يأكل من يبيع الحرة، لأن هذا العبد عبد لله، لأن الأحرار ولأن الناس في الأصل عبيد لله، ولذلك من تولى ظلمهم ومن استعبدهم لظرف من الظروف ولسبب من الأسباب غير الأسباب الشرعية فإن الله سبحانه وتعالى ينازعه هذا الفعل ويخاصمه عليه، لأنه تعدى على حق الله جل وعلا، ولذلك استوجب هذه العقوبة. قال ورجل باع حرا وأكل ثمنه، فيكفي في هذا الوعيد الشديد، ولذلك ينبغي أن يدرك الناس أن حرية عباد الله جل وعلا وحرية الإنسان لا يمكن أن تصادر ولا يمكن أن تغير إلا بالمفاهيم وبالموازين الشرعية، والشارع إنما فتح باب العبودية من طريق واحد وهو الجهاد في سبيل الله، حيث إن من يجاهدون في سبيل من يقاتلون لعدم إقرارهم بالتوحيد يعطوا الفرصة في أن يدخلوا في الإيمان، بأن ندعوهم إلى الإيمان وبأن نوجه لهم الدعوة إلى الإيمان وبأن نبين لهم محاسن الإسلام وبين أن نبين لهم الفضائل والحقوق التي يجنونها ويحصلون عليها إذا ما دخلوا في الإسلام، فإن امتنعوا فإن كانوا أهل كتاب أو من ينزل منزلة أهل الكتاب فيطلب منهم الجزية، فإن امتنعوا عن دفع الجزية وأصروا على مقاتلة المسلمين عندئذ يستوجبون القتال وعندئذ يستوجبون الحرب، فإذا ما قتلوا فمن قتل منهم فذلك يعني أمر استحقه، ومن لم يقتل فهذا هو الذي نضرب عليه الرق ونعده عبدا مملوكا. وهذا ضرب الرق والملكية في الحقيقة هي من باب الاستحياء، استحياء النفوس، وإلا فالأصل أن من قاتل يستوجب القتل، كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فللإمام أن يحكم عليهم إما بالقتل وإما بالفداء وإما بأن يمن عليهم. فإذا ما ضرب عليهم الرق هؤلاء استحيوا، يعني أعطيناهم فرصة للحياة يرون فيها الإسلام وتطبيق الإسلام ويستشعرون فيها محاسن الإسلام ويعايشون فيها الإسلام والمسلمين، فقد يحملهم ذلك على الدخول في الإسلام. فإذا ما دخلوا في الإسلام عندئذ يعطون من الفرص الكثيرة التي تعيد إليهم حرياتهم. ولذلك أمر الشارع وأوجب الكفارات سواء كانت كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة القتل الخطأ وغير ذلك، فأوجب في هذه الكفارات أن يعتق الرقبة المؤمنة، أن تعتق الرقبة المؤمنة، فتكون هذه الأفعال سببا في إعادة الحرية إلى هؤلاء الذين ضرب عليهم الرق بسبب إصرارهم ومنعهم من الدخول في الإسلام. كما أن الشارع حبذ وحض الناس على العتق وبين أن عتق الرقاب فيه ثواب عظيم وفيه فضل جسيم، ولذلك ينبغي للناس أن يبادروا إلى هذا الفعل. وقد كانت هذه عادة في الجاهلية واستحسنها يعني الإسلام، فكان أهل الجاهلية إذا ما بشر أحدهم بخبر سار أو بفعل سار أو بعمل سار كان أول ما يبادر أن يعتق من الرقاب التي كانت تحت يديه. وهذا أمر أيضا حث عليه الشارع فرخص في العتق المطلق ورخص في العتق المقيد وغير ذلك من أجل بيان أن الرق إنما هو حالة مؤقتة وإنما هي حالة على خلاف الأصل، فالأصل في الناس هو الحرية، والرق إنما يضرب لأمور طارئة ثم يعود أو تعود الحرية إلى أصحابها أو إلى هؤلاء الناس بعد أن يدخلوا في الإسلام وبعد أن يمتثلوا دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك من كانت له هذه الحرية ثم سلبها ظلما وعدوانا فإن الله سبحانه وتعالى يتولى الدفاع عنه يوم القيامة. وقلنا إن هذا القيد له مفهومه يوم القيامة إنما اختير من أجل أن يعني زيادة في إحكام الخصومة حتى لا يتمكن فاعل ذلك من التخلص من العقوبة. نعم. ها؟ الأصل أن الشارع يعني المشرع هو الله سبحانه وتعالى، وأن الله لما أعطى نبيه ذلك الحق وصف النبي بذلك. إيش في إشكال يعني؟ يميز بها بالقرينة الموجودة، فإذا أطلقت يريد بها الله، وإذا قيدت بالنبي صلى الله عليه وسلم يريد بها النبي. قال ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، أي استوفى منه العمل ولم يوفه أجره ولم يعطه أجره، فإن هذا يستوجب أن يتولى الله الخصومة عنه يوم القيامة، لأن في ذلك ظلم، والله سبحانه وتعالى حذرنا من الظلم كما جاء ذلك في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يتولى الدفاع عن المظلوم، وقد جاء في أحاديث أخر إن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه عهدا أن يعيد المظلمة إلى المظلوم ولو بعد حين، حتى ولو كان الظالم يعني مؤمنا والمظلوم كافرا، فإن الله لا يرضى بالظلم ولا يقبل الظلم ولا يجيز الظلم ولو كان الظالم من أقرب المقربين وكان المظلوم من أبعد المبعدين. ولذلك تولى الله الدفاع عنه بأنه يخصم صاحبه جميع، فصار ذلك من باب الباب الذي يسمونه بباب تضمين الصناع، ضمنوا الجميع وألزموهم، لكن الأمر يعني أيضا يراعى فيه كثير من القرائن والأسباب والدوافع، لكن لو طالب صاحب المال أو صاحب السراية طالب هذا الطبيب فإنه يضمن، خصوصا عندما لم يعمل بهذا الحديث لضعفه، حيث إن الأصل هو التضمين، وإن الأصل أن من أتلف مالا لغيره يضمنه، لأن من قواعد الشريعة ضمان المتلفات، على أنه يعني له ما يعضده وله ما يقويه من طرق أخرى سيأتي الكلام عليها تفصيلا إن شاء الله. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: حديث أبي هريرة الثاني، ولم يتكلم عن الأول لأنه قد أخرجه مين؟ أخرجه الإمام البخاري. قال: حديث أبي هريرة الثاني أخرجه أيضا البزار يعني في مسنده، قال: وفي إسناده هشام بن زياد أبو المقدام وهو ضعيف، فالحديث فيه ضعف. قال: وحديث عمرو بن شعيب يعني عن أبيه عن جده، قال أبو داود: بعد إخراجه هذا لم يروه إلا الوليد بن مسلم، لا يدرى هو صحيح أم لا، يعني ضعفه بالوليد. قال: وأخرجه النسائي مسندا ومنقطعا، يعني باتصال وبانقطاع. قال: وفي الباب عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: قال حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي يعني عمر بن عبد العزيز قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن. ومعنى أعنت يعني فوقع في عنة، يعني في خطأ، يعني في تعد، بمعنى أنه تعدى في عمله فهو ضامن. هذا الحديث العلماء يعتبرونه حديث إما مرسل وإما حديث فيه إبهام، لأن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز يقول: حدثني بعض الوفد الذين قدموا، وهذا الوفد الذي قدم على عمر بن عبد العزيز في غالبه أنهم ليسوا من الصحابة، لأن هذا الوفد ربما قدم في الفترة التي تولى فيها عمر بن عبد العزيز الخلافة، وعمر بن عبد العزيز تولى الخلافة ما في سنة 99 من الهجرة، في سنة 99 من الهجرة، وفي هذه الفترة يعني ندر الصحابة، بل إن الموجود منهم يعني لم يصبح له ارتباط بالدنيا لتجاوز أسنانهم، فإن من كان في ذلك الوقت لا يقل سنه عن 80 عام أو أكثر من 80 عام، ولهذا جل من يعني يتحرك وينتقل ويروي إنما هم من دون الصحابة. فإذا قلنا إن هذا الراوي من التابعين فحديثه يعتبر مرسل، وإن توقعنا أنه من دون التابعين فالحديث يعتبر معضل وفيه أيضا إبهام. قال: قال وفي إسناده مجهول لا يعلم هل له صحبة أم لا. قوله ثلاثة أنا خصمهم قال ابن التين وهو أحد الذين شرحوا صحيح الإمام البخاري رحمه الله هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين. ولما كان هؤلاء يشركونهم في الظلم إنما خصهم بالذكر زيادة في التنكيل وزيادة في البيان. قال إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح. قال والخصم يطلق على الواحد والاثنين وعلى أكثر من ذلك. قال الهروي الواحد يعني الخصم الواحد يسمى خصم بكسر أوله. الواحد يسمى خصم والجمع يسمى خصم. والهروي هنا المراد به أبو عبيد صاحب كتاب الغريب. قال الفراء الأول قول الفصحاء يعني الخصم. ويجوز في الاثنين خصمان كما قال الله تعالى في كتابه هذان خصمان وكما قال تعالى خصمان بغى بعضنا على بعض. قال وفي الثلاثة يقال خصوم فكأن كلمة خصم لم تعامل معاملة المصدر لأن المصدر يوصف به الواحد والاثنين والثلاثة بهذا على الرأي الأول وهو مطابق لقواعد اللغة. يقال فلان عدل والرجلان عدل والرجال عدل كما قال في ذلك ابن مالك ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكيرة. وقال هنا يجوز أن يجمع وأن يثنى لأن هذا أيضا يعد من الفصيح حيث إن القرآن يعني تكلم به وما جاء في لغة القرآن يعتبر فصيحا. قال وفي الثلاثة خصوم وقوله ومن كنت خصمه خصمته. قال هذه الزيادة ليست في صحيح البخاري ولكنه أخرجها أحمد وابن حبان وابن خزيمة والإسماعيلي. ومن الإسماعيلي هذا؟ الإسماعيلي هذا هو أحد المستخرجين على البخاري استخرج في كتاب المستخرج على البخاري. ومن فوائد المستخرجات أنه تذكر ما اختصره أصحاب الصحيح ولذلك العلماء يعتبرون الزيادة التي يريدها أصحاب المستخرجات صحيحة تلحق بحكم الكتاب المستخرج عليه. قوله أعطى بي ثم غدر قال المفعول محذوف والتقدير أعطى يمينه بي أي عاهد وحلف بالله ثم لم يفي. قوله باع حرا وأكل ثمنا خص الأكل لأنه أعظم مقصود وإلا فإنه لو صرف المال في غير الأكل يستوجب ذلك الوعيد. وفي رواية لأبي داود ورجل اعتبد محررا. هذه الرواية يقول الإمام الشوكاني إنها من حيث المعنى أعم ومن جهة أخص. أما كونها أعم لأنه قال اعتبد محررا المراد بالمحرر الحر ومعنى اعتبده إما أنه جعله عبدا له أو إنه جعله عبدا وباعه أو إنه يعني اعتبده بمعنى سيره واستخدمه استخدام العبد. ولذلك كان هو أخص من الرواية السابقة لأن الرواية السابقة قالت باع حرا فهي من حيث العمل الذي فعله يعتبر أخص لأنه مجرد البيع. ومن حيث الاعتباد يشمل البيع ويشمل التشغيل والاستخدام ها سواء له أو لغيره، ولذلك كان من هذا الاعتبار أعم. ها يعني بين كلمة اعتبد حرا محررا وبين كلمة باع حرا عموم وخصوص من وجه. اعتبد محررا ايش عندك؟ قال ورجل اعتبد محرره، يعني بمعنى انه استرجع باعه وكتم او اعتقه ثم كتم عتقه وجعله مثل العبد، بمعنى استخدمه استخدام العبيد بعد العتق. فيشمل ذلك، ومن هنا قيل انه اخص من العبارة الاولى، لكن من حيث الاعتباد والاستخدام هو اعم من مجرد البيع. والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.